بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام، اخوتي في الله، احبتي في الله، مشاهدي قناه الرحمه الفضائيه، ارحب بكم معنا في مستهل هذا اللقاء وفي مستهل هذه الحلقه الجديده من حلقات تاملات في الايات الكونيه. والحقيقه لعل حضراتكم كنتم تتابعوننا في الحلقات الماضيه، كنا قد تحدثنا عن الايات الكونيه في الايات الاعجاز في ايات الحج، إذ أن أيام الحج كانت تظلنا، وها نحن بعد أيام الحج نعود لحضراتكم ونتأمل التأملات الكونية والإعجاز العلمي في الآيات الكونية في القرآن الكريم. وسوف نتحدث عن عناصر كثيرة جدا ومحاور كثيرة جدا وجزئيات من أول سورة الفاتحة وحتى سورة الناس. الحقيقة كنا تحدثنا في أمور تتعلق بالحج، ونعود إلى سيرة البرنامج الأولى وطبيعته الأولى لكي نتحدث عن الآيات وعن الإعجاز العلمي في الآيات الكونية من القرآن الكريم من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس. يسرنا أن يكون معنا ومعكم على الهواء مباشرة فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول نجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا يا أخي.
بارك الله فيكم ونفع بكم، واسمح لي بالإصرار عن نفسي وكل العاملين بقناة الرحمة الفضائية، أهنئكم على سلامة الوصول من الأراضي المقدسة. بارك الله فيكم وحج مبرور وذنب مغفور، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
منكم إن شاء الله صالح الأعمال.
أهلا بك. وعودة حميدة الحقيقة لبرنامجنا. ويمكن زي ما قلت للسادة المشاهدين في تقديمتي إن إحنا كنا بدأنا وبدء يعني غير طبيعي للبرنامج في آيات الحج، ونعود إلى طبيعة البرنامج والسيرة الأولى وهو الآيات الكونية، ونتعرض للآيات الكونية من سورة الفتح حتى سورة الناس. ولكن اسمح لي قبل هذه الآيات يعني نعرف سادة المشاهدين فلسفة هذا الموضوع.
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
وبعد نعلم أن الآيات المتعلقة بركائز الدين في القرآن الكريم آيات محكمة، يفهمها البدوي في قلب الصحراء كما يفهمها أستاذ التفسير. الآيات التي تحتاج إلى مدارسة هي الآيات الكونية وآيات الأحكام. الآيات الكونية لأنها مصاغة صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، تظل هذه المعاني تنفرد باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. وهذا عندي وأعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله.
الله أكبر. ما شاء الله.
آيات الأحكام تحتاج إلى تفصيل لأنها آيات متعلقة بالشريعة، والشريعة يعني أيضا تحتاج إلى فقه الفقهاء وإلى تفصيل العلماء. ولذلك أقول أن التفاسير المتوافرة بين أيدي الناس الآن فيها من التفصيل ما يغني عن الدخول في مزيد من التفصيل. أنا أقول لو استطعنا أن نعرض المحور الرئيسي للصورة، يعني حول ماذا تدور هذه الصورة، وفصلنا ما فيها من إشارات كونية، وإذا كانت الصورة صورة مكية نفصل ما فيها من ركائز العقيدة، إذا كانت الصورة مدنية نفصل فيها ركائز التشريع، نكون قد أدينا خدمة كبيرة لفهم القرآن الكريم بإيجاز يعني يتناسب مع طبيعة العصر. لأن الناس ما عاد عندها وقت أن تقرأ كثيرا يعني بتفصيل مسهم. الذي يتخصص يقرأ المفصل. أما غالبية الناس تحتاج إلى المعلومة يعني الكاملة الموجزة. نعم. ولذلك أقول نحن سنتعامل إن شاء الله مع صور القرآن الكريم بهذا المعنى. سنعرض إلى محور الرئيسي للصورة، ثم هل هذه الصورة مكية ولا مدنية، عدد آياتها إذا استطعنا أن نعرض لذلك، محورها الرئيسي إيه، وما هي الإشارات جميل. الكونية التي جاءت فيها.
نعم. بارك الله فيكم. فلنبدأ فضيلتك وبسم الله الرحمن الرحيم بسورة الفاتحة أم الكتاب.
نعم.
وسورة الفاتحة الحقيقة يقال عنها الكثير والكثير.
نعم. يعني يكفي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم. وهي أم الكتاب وأم القرآن والقرآن العظيم والسبع المثاني.
نعم.
وامتدحها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة للغاية. ولكن نبدأ بالبسملة جزء من هذه الصورة.
نعم.
ولذلك سميت بالسبع المثاني.
نعم.
فبسم الله الرحمن الرحيم، بداية رائعة لكتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ بسم الله الخالق البارئ المصور، وهذا الاسم فيه من معاني التوحيد والتنزيه والتشريف ما فيه.
الله.
بسم الله. ولذلك أقول أن حتى علماء الفلك في زماننا بدأوا يتوصلوا، والفلك من أكثر العلوم تقدما، إلى أن هذا الكون له مرجعية واحدة. يقولون هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا بد له من مرجعية في خارجه. هذه المرجعية لا يحدها المكان ولا يحدها الزمان، لا تشكلها المادة ولا تصنعها الطاقة. هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، والذي ننزهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فنبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم،
لفظ الجلالة،
لفظ الجلالة. نعم.
الله. نعم.
فأقول من بداية الصورة فيه ومضة علمية تقول للناس أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله، أن هذا الكون له إله واحد، يعني هذا الإله منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرحمن الرحيم، طبعا الرحمن وصف لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يوصف به مخلوق، لأنها المبالغة في الرحمة. الرحيم قد يوصف عبد من عباد الله بأنه رحيم، لكن الرحيم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرحمن الرحيم وصفان لا يجتمعان لغير الله سبحانه وتعالى. وتبدأ الآية الحمد لله رب العالمين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ المسلم الفاتحة في الصلاة كان هذا حوارا بينه وبين ربه. فإذا قرأ المسلم الحمد لله رب العالمين يرد عليه رب العالمين بقوله العزيز حمدني عبدي. الحمد لله رب العالمين،
الثناء على الله.
نعم، يعني المسلم إذا استشعر هذا المعنى، يعني والله يشعر بخشوع في الصلاة لا يداني خشوع، أنه يناجي ربه وأن الله يرد عليه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين
وسماها صلاة، الدكتور قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.
نعم.
نعم، الحوار اللي فضلتك أشرت.
نعم، يقول حمدني عبدي.
نعم.
الرحمن الرحيم، وقلنا أن هذا وصف لا يليق إلا بجلال الله سبحانه وتعالى. يقول رب العالمين أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي.
الله.
مجدني عبدي، يعني شيء عظيم. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، تسأل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإذا استجاب الله لعونك ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أيضا يدخل في نطاق هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الدين الحق، هو الإسلام. يعني اهدنا يا ربنا إلى طريقك الذي ترضيه من عبادك، إلى
صراط المستقيم.
صراط المستقيم، نعم،
الطريق السوي،
السوي. إنه نعم. صراط المستقيم. وبعدين عرف لنا هذا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
المغضوب عليهم كل إنسان تلقى الهداية وأعرض عنها فيغضب عنه عليه رب العالمين.
نعم.
والضالين لن يعرفوا الهداية. نعم. أصلا. نعم. فكلا الصنفين رب العالمين لا يرضى عنهم، ولذلك أمرنا أن نستعيذ بجلاله من أن نكون أحد هذين الصنفين، المغضوب عليهم أو الضالين. أو الضالين.
نعم.
هذه صورة، ولا كان في هذه الصورة
حقيقة ما أعظمه حوار عندما يستشعر الإنسان وهو يصلي هذه. نعم. المعاني الجميلة.
نعم.
يعني يستغرق فيها على الأقل.
نعم. طبعا من المضافة العلمية في هذه الصورة القصيرة، أولا توحيد الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
والعلم يؤكد الآن على أن كل شيء في الوجود خلق في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. يعني من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان مخلوق في زوجية كاملة، حتى يبقى الله وحده متفردا بالوحدانية. النقطة الثانية يقول رب العالمين، والعالمين جمع عالم، ونحن نعلم أن القرآن يلح علينا كثيرا على الإيمان بعالم الغيب والشهادة.
نعم.
فنحن نرى عالم الشهادة.
نعم.
يعني كل ما يقع
ما هو أمامنا محسوس.
نعم. كل ما يقع تحت حس الإنسان جزء من عالم الشهادة.
نعم.
المادة، الطاقة، المخلوقات، الجمادات، النبات، الحيوان، السوائل، الغازات، هذا كله في عالم الشهادة.
نعم.
عالم الغيب أوسع بكثير من عالم الشهادة، بدليل أن علماء الفلك الآن يقولون بكل ما تقدم فيه علم الفلك وكل الاكتشافات التي تراكمت في مثلا نصف قرن الماضي وكان شيء هائل للغاية، يقولون كل ما ندركه في صفحة جزء صغير من سماء الدنيا لا يتعدى 10% من حقيقة ما هو موجود فيه.
الله أكبر.
ف90% نعم، ولذلك يتكلمون عن المادة الداكنة، المادة السوداء، المادة الخفية، الكون الخفي،
الداكنة السوداء
الخفية. نعم، فالحقيقة عالم الغيب عالم عظيم وعالم كبير وعالم شاسع وعالم يعني أوسع وأعظم وأعقد من عالم الشهادة بمرات كثيرة.
عفوا دكتور، هو ما يسمى بالملكوت أو الملكوت شيء غير العالم؟
لا، الملكوت هو كل الموجود، كل الموجودات هو في ملكوت الله، يعني هو نعم. في ملك الله سبحانه.
نعم.
أما عالم الغيب فهو كل ما غاب عن حس الإنسان.
عن حس الإنسان.
يعني
لم يستطع الإنسان بحسه أن يصل.
أن يصل. لا يستطيع حس الإنسان أن يصل إليه. نعم. عالم الروح، عالم الأرواح يعني، طبعا. عالم الملائكة، عالم الجن، حياة البرزخ. يعني ما في هذا الكون من غيوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كائنات في هذا الكون لا نصل إليها ولا ندركها. الجنة، النار، الصراط، الميزان، كل هذه أمور غيبية، غيبة كاملة. أخبرنا القرآن الكريم وأخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بعضها، ولم يخبرنا عن كلها، لأن نحن لا نستطيع
حتى بعض ملامحها يعني.
بعض ملامحها نعم. ولذلك نقول أن ذكر أو وصف الله سبحانه وتعالى بأن رب العالمين، يعني يا بني آدم اعتقدوا أنكم لستم وحدكم في هذا الوجود، أن هذا الوجود مليء بالخلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما تعلمون منه أو ما تدركون منه شيء قليل للغاية هو في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فهو مليء بالأسرار والغيوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
كان ذلك قد يقودني لسؤال فضيلتك عن يعني إلى أي مدى وصلنا إلى اكتشاف عالم الغيب، يعني هل أطعنا شوط طويل؟
بارك الله فيكم. وطبعا هو فيه غيب مرحلي وفي غيب مطلق.
نعم.
الغيوب المرحلية قد يكتشف الإنسان بعضا منها.
أي نعم.
ولولا الكشف عن هذه الغيوب المرحلية ما تقدم العلم. أما الغيوب المطلقة فهي فوق طاقة الإنسان.
الله أكبر.
يعني لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها.
وهي موجودة.
هي موجودة طبعا.
ولا يستطيع بملكاته ومدركاته
نعم. أن يصل إليه. نعم. نعم. وإذاك هاتان الإشارتان الكريمتان في هذه الصورة المباركة معنى توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله يؤكده العلم. والمعنى الآخر أننا لسنا وحدنا في هذا الكون، هناك عوالم كثيرة متعددة، هناك عالم الغيب وعالم الشهادة، وعالم الغيب أكثر اتساعا وأكثر تعقيدا وأكثر وجودا من عالم الشهادة. ولذلك
وأمرنا أن نؤمن بعالم الغيب.
نعم.
يعني إيمانا مطلقا.
نعم، في مطلع سورة البقرة نؤمن بالغيب. ولكن ما قرب بعين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا حق. قال رب العالمين.
نعم. الله أكبر. رب العالمين. تفضل فيك.
بارك الله فيك. هذا ما عندي في سورة الفاتحة، إذا كان عندك استفسارات أخرى يعني نوضحها إن شاء الله.
كنت نود أن يعني نتعمق قليلا في 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 عالم الغيب.
نعم.
يعني حضرتك أشرت إلى أن عالم الغيب يتضمن أو ينضوي على الروح وعلى الجنة، النار، البرزخ. إذا ما تحدثنا عن البرزخ مثلا،
نعم.
هو في بعض اللغط وفي بعض الحديث.
لا، حياة البرزخ.
كيفية الحياة في البرزخ.
نعم.
ما هو من منذ يعني منذ متى يبدأ؟ هل من موت الإنسان أو منذ أن يخبر يعني؟
نعم، هو طبعا الذي لا يعرفه كثير من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الأمر توضيحا ما بعده توضيح له سلسلة
صار جليا يعني.
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وسئل صلى الله عليه وسلم ما عجب الذنب يا رسول الله؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص في نهاية العمود الفقري. والعلم أثبت فعلا أن هذه البذرة الصغيرة هي التي تحتوي ثابت هذا طبعا
الله.
يعني إن شاء الله سنعرض لها في بعض الآيات سورة القاف بالذات. يقول يعني كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقال ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البخلة من حبتها أو من مذرتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
40 يوما أو 40 سنة يعني مطلق
مش معروف، 40 وحدة من الزمن يعني
40 وحدة من الزمن.
نعم. قال ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البخلة من حبتها أو من مذرتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العلم الآن يثبت على أن الجنين بعد 15 يوم من تكونه، النطفة الأمشاج بعد 15 يوم يبدأ على ظهره خط لا يكاد يرى.
15 يوم
فقط. نعم. هذا الخط تمر عليه الطبقات العليا فتتخصص، يعني الجنين يكون من طبقتين، طبقة خلايا عليا وخلايا سفلى. يعني الخلايا العليا تمر بهذا الخط الذي لا يرى تتخصص، خلايا العضلات، خلايا العظام، خلايا الكبد، خلايا القلب، خلايا الرئتين تتخصص،
يعني هي خلايا عامة ثم
تتخصص. نعم. فالذي اكتشف هذا الشيء سماه the primary streak، الشريط الأولي، أو the organizer، المنظم.
المنظم.
نعم. الله. وقطعه وزرعه في خلية أخرى في جنين آخر نما على محور مستقل، حاول سحقه وزرعه نما، غلاه لمدة ساعتين في الماء وزرعه نما، أحرقه إلى حد التفحم وزرعه نما، فأثبت أنه لا يبلى وأثبت أن منه يخلق الإنسان، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
صدق الصادق.
لذلك يعني هذه البقية التي تبقى في القبر تشعر وتحس وتنفعل وتصر بما يدعو لها وما يتصدق على روحها وما يعني
من هذه البقية.
من هذه البقية. نعم. ولذلك في سورة قاف يقول رب العالمين قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني هو الأصل وهذه البذرة الصغيرة، وكل ما بقي في جسم الإنسان من لحم وشحم وعظام
وشكل وهيئة
وشكل وهيئة هذا ليس شيئا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فحياة البرزخ حقيقة، وبدأ العلم يصل إلى شيء من فهم يعني ماذا في هذا القبر. هذه البقية التي لا ترى بالعين المجردة جعل لها ربنا تبارك وتعالى هذه القيمة الكبرى، وأن الإنسان سيبعث منها من جديد وتظل محتفظة بكل شخصية الإنسان،
بكل سماته
ومناحيه. نعم. كل سماته ومناحيه كاملة. نعم. فهذا البرزخ يعني كاد العلم أن يصل إلى شيء من ذلك، وإن بقيت في عالم الغيب الذي لا يستطيع العلم أن يلمسه بيديه.
الله أكبر. فضلت دكتور اسمح لي هناك فاصل قصير. ثم نعود بعده إلى هذا الكلام الطيب المبارك. فاصل ثم نعود مشاهدي الكرام إلى هذه الآيات الكونية الجميلة وفضل الأستاذ دكتور زغلول النجار.
سنعود بإذن الله.
البيت لاحتياجات كل بيت، فقط اتصل على 377-99-100.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قراءة القرآن الكريم متعة روحانية.
والقرآن الحكيم.
ولكي نساعدك على الاندماج في حالة الصفاء الروحاني، شركة البيت يسرها أن تقدم حامل المصحف الكريم ليعينك على صلاة التهجد وقيام الليل وختم القرآن الكريم. يمتاز بأن به مصباح يمكن إضاءته أثناء القراءة لكي يساعدك في حالة الصفاء الروحاني. حامل المصحف الكريم فقط 99 جنيه بالإضافة إلى مصاريف الشحن. فقط اتصل على 377-99-100. البيت لاحتياجات كل بيت.
للبرامج الإعلانية تيلي شوب على قناة الرحمة، الاتصال على 016-500-16-15 02-37-80-44-27.
مشاهدينا مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، ورحب بكم معنا مرة أخرى وعودة مرة أخرى إلى تأملات في الآيات الكونية. والحقيقة هذا الكلام الماتع اليانع وفضيلة الدكتور زغلول النجار، كنا نتحدث قبل الفاصل فضلتك عن حياة البرزخ وهو جزء من الغيب.
نعم.
الذي طلبنا أن نؤمن بالغيب وهو فوق محسوساتنا ومدركاتنا.
نعم.
لماذا سمي بالبرزخ؟
لأن البرزخ عبارة عن عملية واصلة، يعني شيء يصل بين وجودين،
يعني حد
فاصل بين الدنيا والآخرة.
نعم.
يعني حياة البرزخ هي حياة وسطى بين حياة الدنيا وحياة الآخرة.
نعم. فضلتك أشرت في معرض حديثك أن هذه الجزئية أو هذا الجزء الصغير الذي ينبت منه الإنسان فيما بعد مرة أخرى يشعر ويحس ويستبشر ويفرح ويحزن، مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هناك ما يدعم هذا؟
لا، علميا لا، لم يصل الإنسان بعد إلى ذلك، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نسلم على أهل القبور
وغير تسليم.
نعم نعم.
وإذن
وكان يقول، يعني مر على قبره قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير.
نعم.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
نعم. هناك أشياء كثيرة يعني في عالم الغيب.
نعم.
يعني
نود عالم آخر.
عالم آخر.
نعم.
نستفيد فضلتك ما لديكم في سورة البقرة.
نعم.
أرى الآن حضرتك.
نعم. سورة البقرة سورة مدنية.
نعم.
وهي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، فآياتها 286 آية.
286.
بعد البسملة.
نعم.
و يعني فيها ما نزل بعد الهجرة مباشرة، وفيها ما نزل في أواخر يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها آيات الربا، وختامها قول ربنا تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الصورة طبعا شأن صور مدنية أنها هي ركيزتها التشريع.
تشريع. نعم. يعني ليست العقيدة. العقيدة.
العقيدة في
المكة.
نعم. فركيزة سورة البقرة التشريع.
نعم.
فهي تكلمت عن الحلال والحرام في الأكل والشرب، المطاعم والمشارب.
نعم.
حقيقة العبادة لا مظاهرها يعني وأشكالها، ومنها البر، أحكام القصاص في القتلى، أحكام الوصية، أحكام الصوم، أحكام الجهاد، أحكام الحج، أحكام الزواج والطلاق،
تشريعات كثيرة جدا،
ودستور الأسرة المسلمة.
نعم.
الصدقة والإنفاق في سبيل الله، تحريم الربا مختلف أشكاله وصوره، أحكام الدين والتجارة، منزلة الشهادة في سبيل الله. وبالرغم من ذلك تبقى العقيدة هي أساس الدين.
نعم.
ولذلك نجد حتى صور مدنية لا تغفل قضية العقيدة
في متنها أيضا.
نعم. نعم. فنجد أنها تكلمت عن معنى الإيمان بالغيب، ومنه الإيمان بالله، وفي أول الصورة.
نعم.
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بما فيه من البعث والحساب والجزاء والجنة والنار، الإيمان بالقرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وتحدي المرتابين فيه أن يأتوا بصورة بمثله.
نعم.
الإيمان بأن الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس، وقد وضحنا ذلك
في الآيات
السابقة.
نعم. نعم.
لذلك طبعا ان
هناك استفسار في الدكتور، اسمح حضرتك.
اي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بحضرتك
دكتور زغلول، لو سمحت.
اتفضلي حضرتك، اتفضلي معايا دكتور زغلول. مع حضرتك، اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم فضل. السلام ورحمه الله وبركاته.
سريت حضرتك توطي التلفزيون شويه
يا دكتور زغلول.
اتفضل.
لو سمعت يا دكتور.
اتفضلي.
حضرتك كنت حضرت حلقة على دبي مع نشوة العلاج بالقرآن الكريم.
العلاج بالقرآن الكريم.
نعم. نعم.
لو سمعت حضرتك، الحاجة سامية ده من مصر ولا من مين؟
من مصر. من مصر. الحاجة اللي كانت موجودة معنا كانت من مصر.
من مصر.
من مصر. طب ممكن رقم تليفونها أو عنوانها من حضرتك؟
والله مش معايا الآن، لكن لو تتصلي التلفزيون دبي يعطوك عنوانها وتليفونها.
نعم.
لو تتصل بالتليفون دبي.
نعم.
تليفون تلفزيون دبي بالتليفون.
نعم. بالتليفون. نعم.
نعم. فضلتك يعني تفضل نستكمل.
أقول يعني أن هذه الصورة المباركة يعني أوضحت لنا يعني قيمة الحرم المكي.
نعم.
وأنه مكان يعني حرمه ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وجعله قبلة للمسلمين، وجعل الحج إليه والاعتمار به من أعظم العبادات
والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى. نعم. الإيمان بحقيقة الابتلاء وضرورة الصبر عليه، التحذير من أخطار اليهود، وأكثر من نصف آيات
نصف الآيات تقريبا
تتكلم عن اليهود وخطرهم، وتقسم الناس إلى متقين وكافرين ومنافقين، وتحذر من آثار المنافقين أيضا، وتعود الصورة الكريمة في ختامها إلى التأكيد على مدى ما بدأت به من ضرورة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،
النظام كامل،
وتختم في النهاية بكلام يهز القلب والعقل معا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كلام الحقيقة يهز القلب والعقل لأنه يؤكد على معنى وحدانية الله سبحانه وتعالى. كما أن إلهنا واحد فلا بد أن تكون هدايته البشرية واحدة، فنحن نؤمن بوحدة رسالة السماء، نؤمن بالأخوة بين الأنبياء، نؤمن بالأخوة بين الناس على إطلاقهم مهما اختلفت مشاربهم ومعتقداتهم وتجاهاتهم.
نعم.
وهذه قيمة يحتاجها العالم اليوم أكثر مما كان يحتاجها في أي وقت آخر.
نعم، هذه جملة فلنقل
سورة
البقرة.
نعم.
لما يعني سمعت حضرتك فضيلتك،
نعم،
ندخل في بعض التفاصيل.
نعم.
يعني بودي برضه أسأل فضيلتك يعني التأكيد على الإيمان بالغيب في آيات كثيرة ومتعددة.
نعم.
من آيات القرآن الكريم.
نعم.
إلى أي مدى الإيمان بالغيب دليل إيمان؟
ما هو أنا أقول الغيب غيبان: غيب مرحلي مطالب الإنسان بالجري وراءه للكشف العلمي، وغيب مطلق لا سبيل للإنسان في الوصول إليه إلا من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم.
أنا حريص على هذا السؤال لأن نعم. يعني يعملوا العقل ويريدون
لا عمل العقل لا يجزي فيه، يعني نعم. يعني السؤال مثلا عن الذات الإلهية، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني قال تفكروا في صفات الله أو في آلاء الله ولا نعم. تفكروا في ذاته فتهلكوا.
نعم.
الكلام عن الملائكة، عن الجن، عن الحياة البرزخ، عن الجنة، عن النار، دي قضايا فوق طاقة الإنسان. ومن هنا كانت ضرورة الدين، لأن الدين جاء ليجيب للإنسان على أسئلة أساسية في حياته. يعلم ربنا تبارك وتعالى في علم المحيط عجز الإنسان عجزا كاملا عن إجابة عليه.
كنها هناك اتصال تلفوني من الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك فندم.
اتفضل. الله يبارك لحضرتك.
الله يحفظك.
اتفضل. بقول لحضرتك انا كنت عايز اسال سؤال بس كده، يعني في يوم يعني من يوم كام يوم كده على قناه الناس سمعنا شيخ مش هذكر اسمه فقال عن الانسان لما بيموت وينزل القبر،
نعم،
ان في فزع فظيع جدا في القبر.
سبع افندم،
في فزع في القبر.
فزع
ايوه. فقال وذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الرسول ساعه موت سعد ابن معاذ،
نعم،
اما جه يدفن فالرسول قال ادعوا لمعاذ لو نجا من ضمه القبر لنجت امه محمد اجمعين. فانا لي اخ من ساعتها ما بينامش، يعني عمال يقول لي يعني هل اللي عمله حلو زي اللي عمله وحش، ان احنا يوم ما ننزل القبر هنلاقي فزع وضمه القبر علينا، يعني هتكون شديده جدا كده.
عنده كم سنه يهمنا اعرف بس؟
هو يعني عنده 36 سنه.
الحمد لله. طيب يعني استفسار حضرتك عايزه الفت الدكتور عن حقيقه الامر ده.
عن حقيقه الامر، وكان في شيخ قبل كده يعني ذكر لنا يعني بطريقه برضو حلوه ان البني ادم اللي عمله حلو بيلاقي قبره نور وما فيهوش فزع، وان اللي عمله وحش هو اللي بيلاقي كده. فهل اللي عمله حلو واللي عمله وحش فزعه القبر دي هتبقى فظيعه علينا وضمه القبر هتكون علينا صعبه جدا كده؟
شكرا يا اختي،
ربنا يبارك لك.
ربنا ان شاء الله يعفو عنا جميعا باذن الله. شكرا جزيلا.
السؤال انا فهمته.
السؤال بتقول هو يعني كان شيخ في احدى القنوات بيقول ان هناك فزع شديد جدا في القبر عندما يقبر الانسان.
نعم.
يعني بتقول ما هل هو فعلا هناك فزع والقبر يعني
كما قالت
بالمخاوف يعني؟
نعم، كما ذكرت الأخت في ختام حديثها أن عمل الإنسان هو الذي يبقى معه في قبره.
نعم.
إذا كان عمله عملا صالحا سيستقبل استقبال رائع للغاية، إذا كان عمله عمل سيء سيلقى هذا العمل.
نعم.
فيحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر ومن
ضمة
القبر. نعم. يحذر حتى يعني يضع الإنسان هذا في حسابه
حزبان،
ولا يعيش على هذه الأرض وناسي هذه القضية بالكامل.
نعم. نعم.
لكن إذا كان الإنسان له عمل صالح ويرقى الله يعني بهذا العمل الصالح لابد أن يكرم الله نزله في قبره.
يعني هناك بعض المشايخ الدكتور تيأس وتقنط.
لا أبدا.
من يعني نعم. من رحمة الله وتحاول تفزع الناس
برحمة الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. نعم. رب العالمين. نعم. بارك الله فيكم. فضل الدكتور نستكمل، كنا بنتحدث عن إلى أي مدى الإيمان بالغيب دليل. نعم. الإيمان المطلق.
هو طبعا إذا آمن المسلم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وآمن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، آمن بكل كلمة في القرآن الكريم وآمن بكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة.
نعم.
فإذا آمن خلاص يعني.
وفضلتك أشرت اللطيفة. نعم. جميلة جدا. نعم. ما هو ده الإيمان.
هو ده الإيمان.
ما هو الكفرة الكافرين كانوا بيستبعدوا البعث مثلا.
نعم.
كانوا
نعم.
بيأتوا بعظام نخرة ويقولوا أي أبعث. نعم. الله هذه بعد.
نعم.
أن تبلغ.
لأن أنا مشكلة من مشاكل الإنسان أنه يحاول القياس على الله بحدود قدراته هو.
قدرته هو. نعم.
وهذه مصيبة كبيرة.
كبيرة.
لأن قاعدة الإيمان تنزيه الله عن جميع صفات خلقه
الله.
وعن كل وصف لا يليق بجلاله، واليقين بأن الله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
بارك الله.
نعم.
تفضل فضلتك نستكمل آيات سورة البقرة.
سورة البقرة تبدأ بالحروف المقطعة ألف لام ميم.
نعم.
وهذه الحروف سببت يعني جدل كبير بين الناس، يعني هل هذه الحروف لها رسالة؟ فقيل عنها كلام كثير،
يعني لها دور، يعني
نعم أنها من وسائل الاستهلال، تنبيه المستمع لتلقي ما يأتي بعدها.
نعم.
والعرب كانوا يتعودون ذلك،
يعني كان هناك براعة الاستهلال والتصدير.
نعم. ومنهم من قال أنها من مسميات الصور، ومنهم من قال أنها شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينطق بأسماء الحروف، والأمي لا يعرف أسماء الحروف، يعرف صوت أصوات الحروف ولكن لا يعرف أسماء الحروف. كان يقول ألف لام ميم، الأمي لا يعرف ذلك يعني، فهي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال فيها أمور كثيرة يعني لا تسمى ما قبل عرضها. ولكن على أي حال أنا استوقفني الآية التالية مباشرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والله قابلت أستاذا أمريكيا أسلم بهذه الآية وحدها، لم يقرأ من القرآن الكريم شيء آخر. قال إني إذا كتبت خطابا من نصف صفحة وأبقيته عندي إلى الصباح وعاودت قراءته لابد لي من تصحيحه، وإذا استبقيته للمساء وعاودت قراءته لابد لي من تصحيحه. نعم. فيقول كتاب من أولى آياته يقول ذلك كتاب لا ريب فيه، لا يمكن إلا أن يكون كلام رب
الله
العالمين.
نعم. بارك الله فيك.
ففعلا
عفوا أنا أسف في المقاطعة، أنا فعلا بودي لا أقطع حضرتك، ولكن الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أختي العزيزة تفضل.
الدكتور زغلول.
تفضل يا دكتور زغلول مع حضرتك. تفضل.
لو سمحت يا دكتور.
تفضلي.
أنا قرأت في كتب قالوا لعن الله زورات القبور.
أنا مش سامع.
نعم. لعن الله زورات.
زورات القبور.
القبور. نعم.
إيه الموقف بقى بالنسبة لزيارتنا بقى الموتى وكده؟ وهل مثلا قرأت القرآن ليهم أو إيه اللي نعمله مثلا لو رحنا زرنا القبر أو كده؟
نعم.
وحرام مروحنا لهم أو لا؟
هو أختي الكريمة زيارة القبر للعبرة وللدعاء وللصدقة على الميت، هذا كله أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بحيث ألا يعني تنزعج المرأة، يعني لا يحدث أصوات غير مقبولة ولا صراخ ولا عويل ولا بكاء شديد، لأن هذا يؤذي الميت. فالزيارة الوقورة التي تلتزم بالشرع الإسلامي بمعنى الدعوة أو تلاوة القرآن أو التصدق على روح الميت، هذا ما فيها شيء، والرسول أباح ذلك في آخر حياته.
نعم. يعني حتى زورات القبور يعني.
نعم.
يعني كثيرات الزيارة.
زيارة.
نعم. زيارة. نعم. أو زيارة. نعم. للعبرة أو للتعظ.
نعم.
لا
نعم.
بأس. تفضل الدكتور.
أقول ذلك كتاب لا ريب فيه، طبعا ليس فقط هذه القصة التي رويتها لكم، ولكن أقول إذا نظرنا في القرآن الكريم من ناحية اللغة.
نعم.
من ناحية الإعراب، من ناحية دقة الألفاظ، من ناحية استخدام حروف العطف، من ناحية المعنى العام المضمون، سواء كان من الناحية الشرعية أو من الناحية العلمية. نعم. أو من الناحية التاريخية أو من الناحية النفسية أو من الناحية التربوية أو الاقتصادية أو الإدارية، لا نجد خللا واحدا.
الله أكبر.
فإذا قال ربنا تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي للعالم كله.
نعم.
أن يجد خطأ واحدا في هذا الكتاب العزيز على تعدد موضوعاته واختلاف القضايا التي تناولها من صورة إلى صورة ومن آية إلى آية.
الله. نعم. أكبر. بارك الله فيك. وذلك الكتاب لا ريب،
لا ريب فيه. هدى للمتقين طبعا.
نعم.
وبعدين جاء بعدها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك ذكرنا طبعا أن الإيمان
بالغيب
الإيمان بالغيب ركيزة من ركائز هذا الإيمان.
نعم.
وأنتقل بعد ذلك مباشرة يعني باقي الآيات يعني واضحة الدلالة. أنتقل للآية يعني رقم 11 أو رقم 10، يقول رب العالمين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
نعم. أنا ملاحظ أن فضلتك واضح خط
بعض الآية. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
المرض القلبي بقى.
المرض القلبي اللي هو النفاق، الكذب، التدليس، التزوير، عدم الالتزام بالحق،
أمراض القلوب.
أمراض القلوب طبعا كل الأطباء يجزمون إلى يومنا هذا بأن القلب عبارة عن مضخة للدم، يعني يضخ الدم إلى الرئتين لتنقيته،
مجرد آلة يعني.
آلة نعم. يضخ الدم إلى الرئتين لتنقيته ويتلقى الدم المؤكسد من الرئتين ليوزعه على باقي أجزاء الجسم، خاصة العقل الذي لو تأخر وصول الدم إليه بضع ثواني يموت الإنسان.
نعم.
وحاولت في مؤتمر كان معقود في الدمام منذ أقل من سنة أن أقنعهم أن القرآن الكريم يصف القلب صفات مغايرة لذلك، يقول أن القلب له قدر من الذاكرة وقدر من الوعي والانفعال والشعور. قالوا أبدا، ما نعرف للقلب شيء إلا
هذه الوظيفة.
نعم. وفوجئت منذ شهور قليلة بسيل من الكتابات يقول أن القلب فعلا هو وعاء للذاكرة ووعاء للعواطف والمشاعر والمواهب والملكات والانفعال والتعبير عن الانفعال. وقالوا أن
إذن له وظائف أخرى.
نعم. أن القلب الغشاء البريتوني وعضلة القلب نفسها تحتوي من خلايا العصبية وخلايا الذاكرة ما يفوق ما هو موجود في المخ، وأن القلب يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما تلقى من المخ.
الله.
وأن القلب حقيقة هو أخطر جهاز في جسم الإنسان، وأنه يعني له من الوظائف وله من القدرات ما لم يعلمه الناس إلى يومنا هذا، وبدأوا في اكتشافه بالتدريج منذ شهور قليلة. فصدر يعني كتابات كثيرة تقول أن القلب يعني وعاء للذاكرة، وعاء للمشاعر، وعاء للانفعالات، وعاء للأحاسيس. وإذا قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة في قلوبهم مرض، فإذا أصيبت هذه المواهب بأمراض الخيانة أو الكذب أو التدليس أو التزوير، خلاص يصبح مرض كمرض.
ألا إن في القلب يعني أنا إن في الجسد دي مضغة إذا صلحت
صلحت الجسد. نعم. نعم. والقرآن يقول الكريم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب
التي في الصدور.
نعم.
بارك الله.
هذه أيضا ومضة أردنا أن نقف عندها.
نعم. هل من تأملات أخرى في سورة البقرة؟
نعم.
كثيرة ومتعددة.
يقول رب العالمين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والوضع هنا أن القرآن الكريم دائما يقدم حاسة السمع يعني على حاسة البصر، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طبعا الصيب من السماء يعني مطر غزير، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. طيب. فجاء بالسمع قبل البصر.
البصر
وهذا في كثير من آيات القرآن.
هل من سر يعني؟
نعم. نعم. يعني ثابت علميا أن أول حاسة تنمو في الجنين حاسة السمع، فالجنين يسمع وهو في بطن أمه ولا يرى
الله.
ولا يدرك أي شيء آخر. نعم. بعد الميلاد أول حاسة يعني تنمو في الوليد السمع، لكن البصر ممكن تحرك يدك أمام بصره
لا يرى. نعم. لا يرى
ولا يرى يعني لا ينمو البصر لبعد 10 أيام إلى 15 يوم في حالات تختلف
من طفل إلى آخر.
نعم. نعم. ويظل البصر ينمو إلى ممكن سن 20. نعم. فحاسة السمع سابقة في وجودها لحاسة البصر. ثانيا أن مركزي السمع في المخ يعني متقدم على مركز البصر، مركز البصر في خلف المخ، مركزي السمع فوق الأذنين تماما.
الله.
يعني ولذلك يقول رب العالمين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم. فتقديم السمع يعني له حكمة، أن السمع أول حاسة يستخدمها الجنين، أول حاسة يستخدمها الوليد، أن مراكز السمع متقدمة على مراكز البصر.
ويبقى من باب أولى أن نذكر السمع أولا.
نعم نعم.
الله أكبر إن شاء الله. كثيرا ما يتساءل الإنسان يعني تأتي السمع دائما أبدا في القرآن الكريم قبل البصر.
ويأتي السمع بالإفراد ويأتي البصر أحيانا بالجمع، لأن ثابت علميا أيضا أنه بالرغم من أن الإنسان له مركزان للسمع إلا أنه لا يستطيع أن يسمع كلمتين لهما جرس واحد في آن واحد أبدا، يسمع كلمة واحدة
كلمة واحدة.
نعم. لذلك السمع يذكر بالإفراد والبصر يذكر بالجمع، لأن الإنسان يستطيع أن يرى أشياء
كثيرة متعددة
أمامه. نعم.
الله أكبر ما شاء الله.
يقول رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثابت علميا أن الأرض بدأت بتضاريس شديدة التعقيد، ثم سخر ربنا تبارك وتعالى عوامل التعرية، الرياح الجارية أو العاصفة والمياه الجارية والجاذبية وفرق درجة حرارة بين الليل والنهار وبين الصيف والشتاء والكائنات الحية تفتت في هذه الصخور، تشق الفجاج والسبل، تسوي القمم العالية يعني وتكون التربة وتخزن الماء وتمهد لاستقبال الحياة. ففعلا الأرض احتاجت بلايين السنين حتى هويات لاستقبال هذا المخلوق المكرم اللي هو الإنسان. فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بذلك، لأن لو دفعنا كل ثروة أهل الأرض الآن لا تكفي جزءا من الطاقة المبذولة لتزوية سطح الأرض. فيقول الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني مهدها لكم كما يمهد الفراش للطفل يعني في مهدي
كمهد.
نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. السماء كان الناس يتخيلون أن ضغط الهواء بيقل مع الارتفاع، يعني بحيث أنه لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر. يعني فقالوا الفضاء الكوني وقالوا الخلاء الكوني،
الخلاء أو الفراغ.
نعم. نعم. ولكن ثبت علميا أن الكون لا يعرف الفراغ، المادة والطاقة ينتشران في كل المكان والزمان، فلا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة. فإذا حدث أي شرخ، أي خلل، أي نقطة ضعف في هذا البناء ينهار. ولذلك يقول إذا السماء انشقت، يقول إذا السماء انفطرت، نعم، وفتحت السماء فكانت أبواب. نعم. فالكون هذا بناء، والعلماء الآن يقولون أن قوى الجاذبية تربط كل أجرام السماء
ببعضها،
كما تربط أسياخ التسليح البناء حقيقة.
الله.
فالسماء بناء حقيقي، ولولا هذا البناء الذي بناه ربنا تبارك وتعالى
بناء متناسق
وحكمته وقدرته ما استقامت الحياة. ونرى أن هناك صور عديدة لهذه القوى، القوى النووية الشديدة التي تمسك البذائذ الأولية للمادة في نواة الذرة، القوى النووية الضعيفة التي تمسك الإلكترونات في مدارات حول النواة، القوى الكهرومغناطيسية التي تمسك الذرات في داخل الجزيء، القوى الجاذبية تمسك أجرام السماء المختلفة إلى بعضها البعض. فالسماء بناء شديد الإحكام، شديد الترابط، شديد التماسك. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك، أي ذات الإحكام الشديد
شديد محبوكة.
نعم. نعم.
الله الله ينفع به.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طبعا القرآن الكريم يتكلم كثيرا عن إنزال الماء من السماء، ويتكلم في آية واحدة على أنه أخرج الماء من الأرض، وهذه معجزة حقيقة، لأن ثابت علميا أن أصل كل الماء اللي على سطح هذا الكوكب 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض.
قالوا الأرض الماء،
الماء نعم.
الله.
قالوا الأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وثابت علميا
الله يبارك
بارك أن أكثر من 70% مما يتصاعد من الأبخرة من بؤات البراكين بخار ماء.
نعم.
وبحسبة رياضية بسيطة كم فوهة بركانية على سطح الأرض معدل ثورة كل فوهة، متوسط ما يخرج منها في كل ثورة، وصلوا نفس الرقم 1400 مليون.
يعني عملية محسوبة ستصل نفس الرقم.
ولكن بعد ذلك دور ربنا تبارك وتعالى هذا الماء حول الأرض، لأنه لو لم يدر لأسن وفسد. كل سنتيمتر مكعب من الماء بيعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية. فإذا لم يحركه ربنا تبارك وتعالى هذه الحركة يأسن ويفسد. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بإنزال الماء من السماء، يعني لأنه لولا هذه الدورة، دورة الماء حول الأرض وهي دورة شديدة الإحكام وشديدة الانضباط، لولا هذه الدورة لأسن ماء الأرض وفسد وما كان صالحا.
1400
مليون كيلومتر مكعب من الماء يبخر من سطح الأرض سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، من أسطح البحار والمحيطات، من نتح النباتات، من تنفس الحيوانات، من الأنهار والبحيرات. ويعود هذا الماء قطرة قطرة إلى الأرض، ولكن بتوزيع جديد. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. فانزعج الصحابة يقول: يا رسول الله، يأتي القحط سنين متتالية وتأتي السيول جارفة مغرقة. قال لهم: ما من عام بأمطر من عام. وأتي العلم الآن نعم ليؤكد على هذه الحقيقة. 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، 320 ألف من البحار والمحيطات، و60 ألف من اليابسة. وبعدين ننزل على اليابسة 96 ألف كيلومتر مكعب من الماء تلعب دورها في تهيئة الأرض، في خزن المياه، في ري النباتات، في سقيا الحيوان والإنسان، والزائد يفيض إلى البحر مرة أخرى ليبقى مستوى البحر ثابتا في كل فترة زمنية معينة. أي دقة وأي إحكام وأي انضباط. ولذلك يقول
سبحان من علمه صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولذلك يقول رب العالمين: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أيها الإنسان الذي تعلم أنك بغير هذا الماء لا يمكن أن تستقيم لك وجود على هذه الأرض، بغير إنبات الأرض والثمرات التي يخرجها رب العالمين، نعم، ما استقامت الحياة على الأرض. من الذي هيأ لك ذلك؟ رب العالمين. فلا يجوز أن تشرك به، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
بارك الله فيك دكتور.
وأقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدي. نعم. طبعا قلنا أن القرآن الكريم معجز في نظمه، معجز في بيانه، معجز في محتواه، معجز في العقيدة التي يدعو إليها، في العبادة التي يأمرنا بها، في دستور الأخلاق الذي يحتوي، في دستور المعاملات التي يأمرنا بها، معجز في إشاراته العلمية، إشاراته التاريخية، إشاراته النفسية، إشاراته الإدارية الاقتصادية، في كل شيء.
نعم.
فتحدى. ولذلك فوجئت على الموقع الإنترنت سنة سنين مجموعة من شياطين الإنس كاتبين صورة لايكت، صورة من مثله، وحاطين كلام والله يعني أي طفل يهزأ به.
هراء.
نعم. نعم. يقولون: سبحان الذي خلق الأرض ولم يجعل لها حدا وجعل لها ماء وجلدا. أي كلام عجيب.
بذكرنا بكلام المتنبئين. نعم. مسيلمة
مسلمة وغيره.
وغيره.
هذا كله يسقط يعني أمام الناس. ويمكن أنا أشرت مرة سابقة أن أحد الإخوة من سوريا وكان عضوا في مجمع اللغة العربية المصري، مجمع اللغة العربية المصري هنا، يقول: مرت علي الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها رب العالمين: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فيقول: ضاعت مني كلمة سلكه. يقول: وضعت 20 بديل لم تؤدي المعنى.
صحيح.
لم تؤدي المعنى. ولذلك لو أزيلت كلمة واحدة من 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 آية
يعني
من
سلكه لن يأتي بمعنى يوازي هذا المعنى.
اطلاقا معنى يصف دقة شعيرات الماء بين حبيبات الصخر. نعم. حركته، دقته، تدفقه، يعني معاني كثيرة جدا لا يوفيها الكلمة غير سلكه.
يعني لكن سلكه. لا يجوز إلا هذه الكلمة.
لا يجوز إلا هذه الكلمة. ولذلك طبعا علماء اللغة يقولون: لو أزيلت كلمة واحدة من القرآن الكريم وأدرت اللغة كلها على أن تجد بديلا لها
لن تجد.
الله. نعم. نعم.
الله. أحسنتم بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم. فأقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
الله أكبر.
يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة أيضا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. طبعا لما نزلت الآية الكريمة إن الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا ولو سمعوا له، فيعني قالوا يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل بالذبابة؟ فقال لهم البعوضة أقل من ذبابة، وثابت علميا الآن أن البعوضة يعني تعجز الإنسان، يعني ممكن أن تقضي على حياة الإنسان، لدغة بعوضة واحدة قد تقضي على حياة الإنسان، وأن الإنسان لا يستطيع أن يقي نفسه من خطر هذه الحشرة الضئيلة للغاية التي وهبها ربنا تبارك وتعالى من القدرات ما يعجز الإنسان عن إيجاد شيء من مثله.
البعوضة.
البعوضة نعم. وإذا قال يعني إن الله لا يستحي ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
نعم.
يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كلام معجز حقيقة. يعني القرآن يقرر أن الإنسان كان موجودا في علم الله قبل أن يخلق، وهو وجود ميت، ثم أحياه الله سبحانه وتعالى فيحيا هذه الحياة الدنيا، ثم يميته ربنا تبارك وتعالى وما يبعثه في الآخرة فيحيا حياة أخرى. فلنا حياتان ولنا موتتان، الموت الأولى قبل خلقنا والموت الثانية بعد وجودنا في هذه الدنيا، الحياتان حياة الدنيا وحياة الآخرة. نعم.
الله.
يقول رب العالمين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا أيضا لنا وقفة مهمة للغاية، لأن الناس بتخلط خلط شديد، هل الأرض خلقت قبل السماوات أم السماوات خلقت قبل الأرض أم أبدا. الثابت علميا والثابت شرعا أن الأرض والسماء خلقتا في آن واحد، ثم ما يزى ربنا تبارك وتعالى السماء إلى سبع سماوات في مرحلة تالية، كما ما يزى الأرض إلى سبع أرضين في مرحلة تالية. ولا بد أن يفصل القارئ للقرآن الكريم بين مرحلة الخلق ومرحلة التمييز إلى سبع سماوات
أو
سبع أرضين. كلام مهم للغاية. فيقول هنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني بعد أن خلق ربنا تبارك وتعالى كل ما في الأرض، ما يزى السماء الواحدة إلى سبع سماوات لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، يعني
خلق كل ما في الأرض أولا ثم
ما يزى السماء.
نعم.
لكن الأرض والسماء خلقتا في أن واحد، فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. نعم. فهي نقطة مهمة للغاية، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلا بد من التمييز بين خلق الأرض ثم تمييزها إلى سبع أرضين، وخلق السماء ثم تمييزها إلى سبع سماوات. نعم. بعد ذلك يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. منذ شهور قليلة صدر في الولايات المتحدة الأمريكية كتاب بيقول عنوانه كده في البدء كانت الإشارة، اسم الكتاب كده.
اسم الكتاب.
نعم.
عنوانه
في البدء كانت الإشارة، ويقول أن الإنسان يعني لم يعرف أي علم ولم يعرف أي لغة، بدأ جاهلا كافرا، تعلم اللغة من أصوات الطيور وغيرها من الحيوانات، وخاف الله من بعض الظواهر الطبيعية والكوارث الطبيعية كثورات البراكين والهزات الأرضية والعواصف والأعاصير إلى آخره. هذا كلام هراء لا أساس له من الصحة، ودخول العلماء فيه بغير وحي من السماء يعني كالذي يعني يبحث في الظلام. نعم. القرآن يعلمنا أن الإنسان بدأ عالما عابدا، يعني وعلم آدم الأسماء كلها، يعني آدم عليه السلام بدأ عالما عابدا. نعم. يعرف نفسه، يعرف ربه، يعرف خالقه، يعرف رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذا هو أساس الدين، هذا ركيزة الدين،
لب
الدين. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى بالرغم من أنه غرس في الجبلة الإنسانية معنى الإيمان به، لكنه لم يكل الإنسان لهذا الإيمان الفطري. يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. طيب القرآن يقول أن آدم بدأ عالما عابدا. طب منين أجيب أنا بقى أن الإنسان بدأ جاهلا وكافرا وأنه تعلم بالتدريج؟ للأسف الشديد هذا الكتاب ترجم من اللغة العربية ومنتشر في العالم العربي، وأن بعض أساتذة فقه اللغة يقولون به أن الإنسان تعلم من أصوات الطيور. هذا كلام غير صحيح.
نص علم ربه
سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها. فآدم بدأ عالما عابدا، يعرف ربه ويعرف يعني من هو ويعرف ما هي رسالته في هذا الوجود. ولذلك لابد لنا كمسلمين أن نؤكد على هذا المعنى، وأن قول ربنا تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها تؤكده دراسات اللغة ودراسات الآثار التي وجدت منذ أزمنة متباعدة.
هذا الموضوع ده يحتاج إن شاء الله أن نفرد له بإذن الله في الحلقة القادمة مساحة أكبر ونتحدث عنه باستفاضة وإسهاب
إن شاء الله.
ولكن دائما أبدا تطاردنا عقارب الساعة مطاردة شديدة ضد الدكتور، والكلام شيق وممتع بودي، وليت الوقت يطول ويطول مع فضيلتك.
الله
ربنا يبارك لك. والحمد لله على السلامه مره اخرى، وحج مبرور، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ان شاء الله نلتقي على خير باذن الله في الحلقه القادمه باذن الله
ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم نهايه هذه الحلقه من تاملات في الايات الكونيه. الحقيقه تحدثنا فيها عن كما اشار فضيله الدكتور زغلول ان نحن يعني نعرج او نطوف على اشياء موجزه وليس مسهبة قدر الإمكان. تحدثنا عن آيات الكونية في سورة الفاتحة أم الكتاب، ثم بعض الآيات في سورة البقرة. نستكمل إن شاء الله تأملات في الآيات الكونية في الحلقة القادمة بإذن الله بحول الله وقوته وطوله. نلتقي وفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول نجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بإذن الله علينا وعليكم خير بإذن الله في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وشكر لكم حسن المتابعة. Oh.